إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الأكارم ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، والتي نسلط الضوء فيها على مسارات الصراع بين محور المقاومة من جهة والمحور الصهيوني الأمريكي وعملائه من جهة أخرى ونقاط القوة والضعف لكل منهما. سيكون معنا ضيف هذه الحلقة الخبير والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ علي أرسلان. قبل ما أن نبدأ الحديث معه، سنكون مع تقرير يسلط الضوء على طبيعة هذه المرحلة من الصراع بين محور المقاومة وبين المشروع الصهيوني الأمريكي وعوامل القوة والضعف لكل منهما، وإلى التقرير.
في ظل تصاعد حدة الصراع على امتداد خط المواجهة بين محور المقاومة وبين المحور الصهيوني الأمريكي، يتساءل كثيرون عن أي مستقبل ينتظر منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرارية هذا الصراع المزمن. أمام هذه التساؤلات الموضوعية، من الطبيعي أن يكون لدى كل فرد من أبناء المنطقة هواجسه تجاه المستقبل الضبابي الخارج عن سيطرة الجميع، وتصبح جميع السيناريوهات محتملة. فالقضاء على داعش لا يعني انتهاء هذه الحرب المفروضة على دول المنطقة، لأن داعش ليس إلا أحد مكونات الإرهاب الممنهج ضمن استراتيجيات دقيقة تستهدف المنطقة دولا وشعوبا. وما بين هذا وذاك، تستمر طاحنة القتل والتدبير عبر توزيع متقن للأدوار على جميع الأطراف الدائرة في الفلك الصهيوني الأمريكي سرا وعلانية، والسعي الدائم لتحقيق استراتيجيتين أمريكيتين أعلن عنهما رسميا منذ عقود، وهما الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد ولاحقا الموسع، وتم دمجهما وتسويقهما تحت عناوين مختلفة وفق خطط متدرجة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن التقليل من أهمية ما تم إنجازه من قبل قوى محور المقاومة، ولا يمكن التغطية على الإخفاقات النوعية والمركبة التي استطاع حلف المقاومة أن يلحقها بالمشروع العدواني وتحطيم الكثير من حلقاته في مفاصل رئيسة وجوهرية. لكن الرأس القاطر للمشروع ما يزال يعمل وبوتيرة عالية، بدليل إقدام ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي واطمئنانه إلى أن بعض الأنظمة العربية العميلة مستعدون لإنفاق المزيد من المليارات لضمان احتراق دول المنطقة وفق مشيئة المايسترو الصهيوني الأمريكي. وهذا ما أشار إليه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في صحيفة ميدل إيست البريطانية، مؤكدا أن الدعم الغريب والطارئ الذي تلقاه ترامب لاتخاذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يأتي من نتنياهو والمتدينين اليهود، بل جاء من طرف عرب الخليج الذين توجد بصماتهم في كل انقلاب يجري في المنطقة. مضيفا أن المحور الذي يقف وراء ترامب هم أولياء العهد والحكام الفعليون للسعودية والإمارات العربية ومصر، مما يعني أن القرار محطة في مشروع متكامل ومترابط الحلقات. وهذا ما بيّنه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير، عندما أشار إلى أن القرار الأمريكي جاء في سياق ليس معزولا ولا مفصولا، له ما قبله وله ما بعد. وبيّن سماحته أن الهدف منذ 2011 هو تدمير مجتمعاتنا وتصفية القضية الفلسطينية، وفي ضوء ذلك يجد الباحث نفسه أمام كم من كبير من التساؤلات التي تتطلب إجابات علمية وواقعية. فهل يشهد المستقبل القريب مزيدا من العربدة الصهيونية الأمريكية ويدفع بالأحداث إلى الانفجار؟ ومن الذي يستطيع تحمل تداعيات انفجار الصاعق في هذه المنطقة الجيوستراتيجية من العالم؟ والأهم من هذا وذاك، هل يستطيع محور المقاومة تحويل التهديد الأخطر بعد قرار ترامب إلى فرصة وكيف؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يتطلب الوقوف عند مجموعة من النقاط، ومنها أن من لا يرسم مستقبله وفق مصالحه العليا سيجد أن الآخرين هم من يرسمون له وفق مصالحهم المتناقضة بالضرورة مع مصالحه. وأكثر ما يزعج أصحاب المشروع الآخر يقينهم بأن محور المقاومة أثبت مهنية عالية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف المطلوبة بدقة، مع تبيان أساليب الوصول إليها بصبر استراتيجي وإرادة تستند إلى اليقين بالنصر الحتمي اعتمادا على القدرات الذاتية المتاحة. كما أن التهديد والوعيد والتهويل بحرب أمريكية إسرائيلية خليجية ضد محور المقاومة هو شكل من أشكال الحرب النفسية عبر إمبراطوريات إعلامية استنفرت جيوشا من أصحاب الأقلام الصفراء والشاشات المأجورة لتحقيق ما عجزوا عن أخذه في الميدان. بالإضافة إلى أن جبهات المعارك وميادين المواجهة أصبحت متواصلة مترابطة من صنعاء إلى القدس إلى لبنان المقاومة فسوريا والعراق وإيران، والتقدم في إحدى هذه الجبهات ينعكس إيجابا على بقية الجبهات في المنطقة. وبالنظر إلى واقع قوى المشروع الصهيوني الأمريكي وعملائه ومدى القدرة على تغيير معالم المستقبل، نجد الصورة اليوم أكثر اتضاحا. فالكيان الصهيوني المدعوم من معظم القوى الفاعلة في صنع القرار الدولي يعتمد على ثلاثة فوائض جوهرية لاستمرار أي حرب، وهي فائض مال من خلال عائدات الخليج النفطي، كذلك فائض التسليح الذي يضمن استمرار عجلة المجمع الصناعي الحربي الأمريكي خاصة والأطلسي عامة. وقد تحولت المنطقة إلى ترسانات أسلحة هائلة جدا، بالإضافة إلى فائض في المسلحين الإرهابيين ومخرجات الفكر التكفيري الوهابي عبر عقود الذين يقاتلون بالنيابة عن الكيان الإسرائيلي في صراعه مع شعوب الأمة. وتوقف هذه الحرب القائمة اليوم على امتداد خط المواجهة مرهون بتحطيم إحدى هذه الدوافع الثلاث، وخصوصا أن كثير من الأنظمة العميلة مثل نظام آل سعود ومشيخات الخليج الذين يتحركون وفق المشيئة الصهيونية يدركون أن نهاية الحرب في سوريا والعراق واليمن يعني انتهاء دورهم الوظيفي، وهذا يعني فقدان العروش تلقائيا، ولذلك فهم يستنيتون لتأخير حسم هذه الحروب أطول فترة ممكنة. وبناء على ما تقدم لا يمكن التنبؤ بنهاية قريبة لهذه الحرب المركبة والمزمنة، وأن الفصول الأخطر في هذه الحرب لم تظهر بعد، إلا أن قدرة أطراف محور المقاومة على تحمل التكاليف ولتسع نطاق الحرب هي أكبر بكثير من قدرة التحمل لدى أصحاب المشروع الصهيوني الأمريكي، وهذا يترك المجال مفتوحا لجولات إضافية. وما قرار ترامب الأخير إلا دليل على ذلك، وهذا يعني استمرارية الصراع بدرجات أشد ضراوة وعلى شتى الجبهات في حرب يسعى الجميع إلى تقليل خسائره الإجمالية قبل الإعلان عن نهايتها، إلا أنه على ضوء نتائجها النهائية سيعاد رسم خارطة توازن القوى إقليميا ودوليا، كما سيعاد صياغة النظام العالمي برمته.
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم من جديد، ونرحب بالخبير والمحلل السياسي من لبنان الأستاذ علي أرسلان معنا في حلقة اليوم، والتي نسلط فيها الضوء على عوامل الصراع ومساراته بين محور المقاومة والمحور الصهيوني الأمريكي وعملائه في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ركائز استراتيجية المحور المقاومة في هذه المواجهة والخيارات الممكنة. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم بإذاعة صوت الشعب ولإخوتنا وأهلنا وناسنا المستضعفين والصابرين المجاهدين في اليمن.
نعم، في البداية أستاذ علي، ما مدى أهمية سقوط داعش كإضافة استراتيجية وكإنجاز نوعي لصالح محور المقاومة؟ أيضا ما هي الانعكاسات الاستراتيجية على معادلات الصراع بين محور المقاومة من جهة والمحور الأمريكي الإسرائيلي وعملائه من جهة أخرى؟
في الحقيقة داعش كانت نقطة استراتيجية نشأت نتيجة الفكر الوهابي التاريخي، وكانت خلاصة يعني وإذا صح التعبير تمرد الفكر الوهابي السعودي كان خلاصته في هذه الحركات داعشية. وبطبيعة الحال الأمريكي والإدوار الغربي ركب هذه المطية مولها ودعمها بشكل مباشر هنا وغير مباشر أحيانا أخرى. سقوط داعش، أولا سقوط داعش الخيزر الكبير الذي كان يمزق في آخر قلاع المسلمين. سقوط داعش هو سقوط المشروع الذي أظهر الإسلام لفترة طويلة أنه يعني دين الذبح ودين الإجرام ودين العمر. فأول استفادة استراتيجية من سقوط داعش هو بقاء الإسلام رغما عنه. ثاني استفادة استراتيجية هي ضرب يعني هذا المعول الهدام المزروع الذي زرع في ظهرنا. سقوط داعش يعني سقوط الوكيل الأكبر والأعظم لأمريكا وإسرائيل والسعودية ومن وراءهما. أعتقد أن بسقوط داعش يعني تداخلت كل الأوراق والأسلحة الأمريكية في المنطقة، ومنذ سقوطها إلى الآن حار هذا الغرب المستكبر في إيجاد أوراق أخرى لاحقا، كمثلا في ظهور قضية كردستان أو قضية اليمن أو قضية معارك جانبية أخرى تفتح من حين إلى آخر. ما قوله هنا أن سقوط داعش لم يكن بالأمر السهل. طبعا استنزف محور المقاومة في قتال هذه القوة السرطانية الكبيرة، استنزف محور المقاومة في محاولاته الحقيقية اليومية في إعادة قبلية صورة الإسلام من جديد، استنزف محور المقاومة ماديا وبشريا، وسقط لهذا المحور آلاف الشهداء والجرحى ويعني السكالة، وفي النهاية انتصر ولكن بصعوبة غالبة. مع كثر هذه الشوكة القاسية داعش يعني ثقة الغرب بأسلحته وأدواته تزعزعت بالكامل، وأصبح من الصعب جدا يعني أن يخترع أداة جديدة. ولذلك إذا تلاحظ جنابك أن بسقوط داعش سقطت كل الحركات التكفيرية والإجرامية الأخرى
صحيح.
في المنطقة، وتهاوى قلاعهم من حلب إلى دير الزور إلى الكمال إلى الموصل إلى شرق الصخر إلى 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 آخر. وبالتالي هذا السقوط كان سقوطا لأكبر حجر دومينو اخترعه الغرب ووضعه فوق رؤوسنا. تجرد هذا الحجر سقطت كل قوى التأثير الأخوة في سوريا والعراق ولبنان والمنطقة. يعني المهم أيضا أن إسرائيل يعني كانت أكثر المتغنين ويعني الفرحين بوجود هذه القوة الاستراتيجية الكبيرة التي اسمها داعش. لماذا هذا الفرح وهذا التهليل وهذه المتابعة وهذه التغطية الإعلامية؟ لماذا تصوير عمليات الذبح المنظمة والممنهجة التي حصلت في ليبيا وفي مصر وفي سيناء وحتى في فلسطين في آخر فترة وفي لبنان وإلى آخره؟ لأن انشغالنا بعدو كبير مثل داعش حتما سيشغلنا عن العدو الأساسي إسرائيل وعن القضية المركزية فلسطين. بالتالي داعش بدل أن يكون أن تكون داعش ضربة قوية لهذه المنطقة ولهذا المحور ولهذه الشعوب، تحول إلى ضربة كبيرة على رأس السعودية وإسرائيل وأمريكا ومن خلفهم جميعا.
نعم، من هذا الباب أستاذ علي، البعض يقول أن هناك علاقة بين سقوط داعش وبين قرار ترامب الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. طبعا من حيث التوقيت ما هي العلاقة بين هذين، سقوط داعش وقرار ترامب؟
هو من جهة الذي محاربه لا ينكر أحد أنه عدو ذكي ومتطور ومتقدم بكافة المجالات عن شعوب منطقتنا المستضعفة والمحاصرة. وبالتالي هذا العدو الأمريكي تحديدا كان أن الإسرائيل والسعود يطبعه يعني في المنطقة، رتب أوراقه مسبقا على أن يشغلنا كما قلنا بموضوعات داخلية مذهبية طائفية وفتن عرقية وإثنية وما إلى ذلك. سقوط داعش أجبر الأمريكي الأحمق والحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحنقة أقدر الأمريكي على استخدام أوراقه الأخرى بسرعة وبدون دراية وتخطيط. تحرك مثلا لنا قضية انتقال كردستان وفجأة وبليلة يعني كما يقولون لا فيها غير الأمر خرجت إلى العلن قضية استقلال كردستان. واعتبر الجميع أن هذه القضية تكذب من جديد شعوب المنطقة ومحور المقاومة. ولكن أيضا في فجاعة المجاهدين وهذه حكمة القيادات في هذا المحور تم القضاء بليلة واحدة على مشروع كردستان المخطط له منذ سنوات الذي بذلت فيه أمريكا وإسرائيل مليارات الدولارات لبناء كردستان كما يريدون،
صحيح،
بناء منطقيا وبناء ثقافيا وبناء حضاريا. فسقطت ورقة كردستان مع سقوط هذه الورقة. أيضا تلقى هذا المشروع الاستكباري ضربة الكمين، فسارع ترامب إلى استخدام آخر ورقة موجودة في برنامجه ومخططه أو ما يسمى بصفقة الفرق، فاستخدم ورقة الفرق. وأيضا ومن جديد الحمد لله بحكمة القيادة وبشجاعة رسالة المجاهدين في فلسطين وخارج فلسطين والمتضامنين والمهتمين بأمن فلسطين تم إشكال قضية إعلان الحكم إسرائيل، حتى أن ترامب لأول مرة وصل ليجد نفسه أن يجد أمريكا عاجزة عن تغيير أصوات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في صالحه وفي صالح إسرائيل، وفصل بحماقته مشروعا كان يظن البعض أنه نهاية فلسطين لتعود فلسطين وفتحه على فتح الماء وتعود قضية لكل الشعوب في المنطقة. حتى لم يستطع يعني ترامب وأمريكا لم تستطع أن تمنع على أصدقائها في المنطقة. السعودية اضطرت أن تطلق بها لأنها وجدت نفسها يعني إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين في حال سيطرت بالتحسب أو بالامتناع عن التصوير. وبالتالي بعد كل هذه المشاريع مخططة ومتزامنة مع بعضها البعض، اليوم يضربني في صنعاء وغدا في بغداد وبعده في بيروت لحسها
خليفة
وخطة
أستاذ علي
من أوراق متعددة. الحمد لله الأوراق الكبيرة التي رفعها في وزننا تم إحراقها وإحراق من كتبها.
نعم، قبل أن نذهب إلى فاصل أستاذ علي، دلالات وأبعاد الاتصال الذي جرى بين الجنرال قاسم سليماني وبين قادة الفصائل الفلسطينية في هذا التوقيت، ما هي أبرز الدلالات؟
نعم، منذ اللحظة الأولى للفتنة التي حصلت في سوريا التي نجحوا فيها في السنوات الأولى، أقصد الغرب والسعوديين ومن وراءهم، نجحوا فيه يعني تجنيش المشاعر الطائفية بوجه السوريين، وظهرت المعركة على أنها معركة بين الشيعة والسنة وما شابه. الآن الجمهور الفلسطيني بطبيعة الحال هو جمهور يعني من الإخوة السنة، وهو جمهور طبعا مجاهد ومضحي وصابر، ولكن تم تغيير الرأي العام في فلسطين رغم عند بعض فصائل المقاومة الأساسية على أن المعركة معركة مجندية، وبالتالي يجب أنهم مضطرون إلى أن ينسحبوا على فرا من العلاقة مع علما من العلاقة مع إيران وبقيوا التنسيق العسكري والأمني مع إيران. الآن عندما صفف الإخوة في فلسطين أن كل الأنظمة التي باعتهم بحرصا وعودا ظهرت على أنها كاذبة، عاد الحال قاسم سليماني ليؤكد للفلسطينيين أننا فوق كل الجراح، أننا لا نعتبر وقوفكم ضدنا في أي محور من المحاور يعني سببا للمنقطع عنكم، لأن قضية فلسطين أكبر من كل هذه القضايا. الآن حماقة العدو أنه جعلنا نتوحد جديد الحمد لله، وبالتالي الناس الفلسطينيين يعلنون سرا وعلانية أنهم في محور المقاومة وأنهم متكاتفون مع محور المقاومة وأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة التي استفرد بهم، وأن المعركة ستكون كاملة إن حصلت من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى غزة في هذه الأرض.
جميل.
وكان قائد سليماني اشتغل طبعا حكيم وتحرر الفلسطينيين باتجاه المقاومة أو المقاومة قائد سليماني كان أيضا حكيما وذكيا أفكر هنا يعني جواب الأخوة في إيران عندما كان البعض يقول لهم أن بعض الفلسطينيين تركوكم وانقلبوا عليكم. أنا أقول القائد قائد الثورة في إيران أنه إذا كان عدد من الأولاد بينهم أحد ضل أو فقد أو يعني انحرف عن الطريق فمن الواجب الشرعي عليك كأب بهذه المقاومة أو كأخ أكبر لهذه المقاومات أو هؤلاء الإخوة أن تحتضنهم من جديد وتكبر عليهم ليعودوا إلى رجلهم.
نعم.
هذا ما حصل والحمد لله رب العالمين. تم الاتفاق على كل الشوائب.
طيب.
نقاط الاختلاف السابقة تم توضيح نقاط كثيرة كانت قد غابت عنهم بحقائق.
جميل.
والأسماء من جديد يعني في بوتقة واحدة في كل هذا المحور وستبقى معركة جديدة وورقة جديدة بعد ما ظن الكثيرون أننا تحت الضغط وتحت المراهقة وتحت الحصار وتحت القتل والإضعاف المستمر.
نعم. أستاذ علي، السيد حسن نصر الله أعلن في خطابه الأخير طبعا بأن محور المقاومة مستعد، هكذا قال، للمواجهة ودعم الشعب الفلسطيني وفق استراتيجية موحدة. على ماذا يراهن سماحة السيد حسن نصر الله في هذا الخطاب، وما هي ركائز هذه الاستراتيجية القادمة للسيد حسن أو حزب الله أو حركات المقاومة؟
على مدى عقود واجه الإخوة في اليمن من أيام السيد حسين الحوثي رحمه الله وما قبله واجه العدو منفردا، تعرضنا لنكشات موضعية وأيضا حققنا انتصارات كبيرة. نفس الأمر حصل في لبنان عندما كنا نقاوم وحدنا وبقية الجبهات منعزلة. نفس الأمر حصل في فلسطين على مدى عقود أيضا، الفلسطينيون يقاتلون إلى حد كبير وحدهم واعتمادا على إمكاناتهم المباشرة. نفس الأمر حصل في فترة ما في العراق وفي سوريا، لكن بالتجربة عندما تعاوننا وتشابكت أيدينا وأذرعنا استطعنا أن نحقق انتصارات مدوية ضد العدو. خطأ العدو الكبير أنه أعلن تحالفات ضخمة ضدنا، وبالتالي كان مشروعا على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى الأخوة العراقيين واللبنانيين ومن دون ذكر بقية الأسماء أن يدخلوا إلى سوريا وأن يعاونوا ويتحالفوا مع الجيش السوري على سبيل المثال وأن ينتصروا في سوريا. نفس الأمر حصل في العراق، تكاتفنا جميعنا من كل هذا المحور وقدمنا الدماء واختلطت دماء العراقيين بالسوريين باللبنانيين بالإيرانيين إلى آخره وحققنا هذا الأمر. حتى الآن في اليمن على سبيل المثال قد لا يكون هناك وجود مادي حقيقي يعني قوات من المحور الآخر، ولكن يعني التكامل بيننا وبينكم كبير جدا إلى درجة أن البعض يقول لنا أنكم تزايدون على اليمنيين بيمنيتكم، والحقيقة أننا جميعا أنا وأهلي وأولادي وأخوتي يعني ننتظر خطاب السيد على سبيل المثال السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، والله كما ننتظر خطاب السيد حسن نصر الله ولا نفرق بينهما،
نعتبرهما
يعني قائدين لهما الولاية على دمائنا وأرواحنا ومستقبل حياتي.
الله.
السيد حسن نصر الله الآن نضجت الفكرة ونحن جربنا أن نقاتل سويا في كل المحاور، وبالتالي أخبر الإسرائيلي بديهيا من البديهيات التي يعرفها الإسرائيلي والأمريكي أنه كما قاتلنا سويا في سوريا في اليمن في العراق في لبنان إلى آخره سنقاتل سويا في المعركة المقبلة ضد إسرائيل. أنتم استدرجتمونا إلى هذا الخيار، وهذا الخيار خيار كان يجب أن يحصل منذ زمن، والآن الحدود مفتوحة لأول مرة، الحدود مفتوحة من أفغانستان وباكستان وإيران نحو العراق نحو الحدود السورية، مفتوح أيضا الطريق إلى لبنان، وإن شاء الله قريبا تفتح الطريق إلى اليمن وتصبح إمكانية مشاركة كل المقاومين في أي معركة مقبلة متاحة. الإسرائيلي بيواجه حركات مقاومة فقط وانتحر واستسلم في كثير من المعارك،
كما
بالك إن قاتل يعني أصحاب طيب. القوة والمعدن الجريء في اليمن حتى ينهار بطريقة أسرع، ما بالك إن قاتل ضد اليمني واللبناني والفلسطيني والسوري والعراقي والإيراني وإلى آخره من الشرفاء، حتى سيكون الأمر يعني له حسابات مختلفة. وبالتالي نعم، لأول مرة إسرائيل تشعر أن ما سعى في تفكيكه خلال عقود من الزمن طويلة ونجحت به إلى حد كبير، لأول مرة انقلبت خططه على رأسه وأصبحنا نحن في موقع القوة بعدما كنا تحت يعني الاستضعاف وتحت القتل وتحت الحصار والتهجير ويعني الاستقواء من هذا الاستكبار علينا.
جميل.
أين كنا وأين أصبحنا؟
نعم.
من اليمن إلى العراق.
نعم.
نحن الآن أسياد هذه المنطقة وأسياد أرضنا، أسياد أرضنا.
استاذ علي.
أسياد قرارنا الحمد لله.
نعم.
وبالتالي دلالات إعلان السيد في هذا الأمر كان يحثها الإسرائيلي من قبل، ولكن السيد رأى أنه أصبح يعني من الضروري أن نعلنها لكل العالم أيضا لكي يحسب الأمريكي في المنطقة
أي
حساب قبل أن يخطو أي خطوة.
نعم.
هذا الأمر طبعا مطلق اليمن، ولكن إذا سألتم عن اليمن بعد خالد نجيب فيه.
نعم. أستاذ علي، لأن الوقت فقط أزف للغاية، أتمنى أنه تكون الإجابة مختصرة نوعا ما. بقي هناك ثلاثة أسئلة مهمة جدا لابد أن تجيبوا عليها. السؤال الأول هو: بعد مرور أكثر من 1000 يوم من صمود الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان السعودي الأمريكي، أكثر من 17 دولة على اليمن، وتسارع التطور العسكري الاستراتيجي للمنظومة العسكرية اليمنية، ما هي أهمية هذا الصمود اليمني وأبعاد هذا التطور في المنظومة العسكرية والصاروخية على وجه الخصوص على مستوى معادلة الصراع القائم بين محور المقاومة والمحور الصهيوني الأمريكي؟ وأتمنى كما ذكرت أستاذ علي حتى نستكمل بقية الأسئلة أن تكون الإجابة مختصرة نوعا ما.
نعم. الحمد لله أن النفس الطويل، استراتيجية النفس الطويل التي اعتمدها قائد الثورة في اليمن في مقاومة الحرب والعدوان على اليمن نجحت بشكل كبير، وبدأت الآن تظهر معالم الانتصار النهائي إن شاء الله على هذا العدوان. العدو عدو أرعن وعدو مراهق، ونفسه في القتال قصير لأنه منفعل ويستخدم كل أسلحته وأوراقه دفعة واحدة. اليمني هو صاحب الأرض، اليمني هو صاحب المعدن الأصيل، كلنا نحن نتحدث من أصول يمنية، وكل هذا الشرف وهذه العزة التي نتزنها هنا في يعني أجسادنا وفي أرواحنا في لبنان مأخوذة من أجسادنا في اليمن. ليس غريبا أن تنكسر كل الحضارات الطارئة أمام المقاتل اليمني وأمام هذا الصمود الإعزازي اليمني. دلالة صمود اليمن هو أنه لا يمكن بعد الآن لأحد في هذا العالم أن يستضعف اليمني الفقير، الفقير في إمكاناته ربما لأنه محاصر، ولكنه صاحب أجود وأميز معدن موجود على وجه هذه الأرض. هم اعتبروا أن اليمن بعيدة عن محور المقاومة، وبالتالي سيكون كسرها يعني مقدمة لكسرنا نفسيا في المنطقة البعيدة عنهم، لكنه اكتشف أن سر انتصارات اللبنانيين هي لأنهم يتحدرون من هذا المعدن اليمني النظيف والأصيل. الآن الحمد رب العالمين، الممول السعودي لداعش وللنصرة وللتكفير والتقسيم والاحتلال في منطقتنا بدأ يتهوى اقتصاديا. الآن ثقة السعودي بقيادته بدأت تنهار. الآن الأصوات من الداخل كثيرة، الحيرة، الضياع، الاعتقالات، هذا كله بسبب هذا المزاهد اليمني الحافي الذي يعني حرق دبابات الامبراطوريات العظمى بالقداحة كما تقولون. وبالتالي أنتم الآن تكسرون آخر رأس من رؤوس التمويل وبث السم في جسد الأمة.
جميل.
انتصاركم أهم من انتصارات لبنان واليمن وعفو وسوريا والعراق إلى آخره.
جميل.
أنكم وحدكم الآن تقاتلون هذا العدو.
جميل. سؤال أخير أستاذ علي، ما هي خيارات العدوان الأمريكي السعودي بعد فشله حتى اليوم في اليمن؟ وأتمنى أن تكون الإجابة أيضا مختصرة نوعا ما.
أعتقد لن يحصل أكثر من الذي حصل. الحصار فشل، وإن كان الوجع كبير والجوع كبير، ولكن اليمني أعز من أن نقول أني ضعفت سمح الله أو أني تراجعت. القتل والتزوير يعني مستمر، ولكن أيضا الصبر والاحتساب بالله موجود. في البحر هو ضعيف، في البر هو ضعيف، الجو لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله كما وعد سماحة السيد الأمور تتطور في سلاح التصدي للجو وتصنعون طارقا، ولكن أعتقد أن السعودي مضطر إما أن يغامر أكثر فيسقط على رأسه سقوطا نهائيا، وإما أن يزيد أكثر في عنفه وغضبه، ولكن النتائج على الميدان هي التي ستثبت إن شاء الله يعني أرجحية الكفة نحو أنصار الله ونحو الجيش والإسلام
والمسلمين عموما. نعم، مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب ومن كل مجاهد يمني في كل جبهة وواد وتل، نشكرك جزيل الشكر أستاذ علي أرسلان الخبير والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
بأمان الله وتعالى.
كما نتقدم إليكم مستمعينا الكرام بأطيب التحايا، نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، دمتم في عز أبدي خالد، إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.